السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم بخير. حلقة جديدة من رجال حول الرسول، نستأنف فيها الغوص في سير الصحابة رضوان الله عليهم، ونفهم كيف تفاعلوا مع الوحي الشريف، كيف تفاعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وسكناته، وكيف أثر فيهم الجناب النبوي وانعكست سلوكياته وتربيته وأنواره في شخصياتهم وفي شخوصهم الكريمة وفي مسارهم اللي أسس العلم والحضارة والدين ومنحنا المثال والقدوة اللي عايشة معانا إلى اليوم. في الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن مواريث النبوة التي سرت في الصحابة، كيف تمثل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم مواريثه صلى الله عليه وسلم، فسرت في مهنهم وحياتهم العملية فكانوا على ما هم عليه. نستأنف حوارنا وغوصنا مع الدكتور أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية. أهلا بحضرتك دكتور مرة أخرى.
أهلا وسهلا بحضرتك، وأجدد التهاني لكل السادة المشاهدين الكرام بشهر رمضان المعظم، ولشهر رمضان فرحة وذوق وأنس وطرب وجمال في النفوس. أسأل الله تعالى أن يسعدنا جميعا بهذه الأيام، وأكرر الاعتزاز الكبير بأن يكون هذا البرنامج حوارا وشراكة وأخوة بيني وبين حضرتك، بما أكنه لك من تقدير كبير، مثقفا رفيعا وقامة إعلامية أكن لها كل التقدير والاحترام.
فراسي شاكر لحضرتك شكر الجزيل، وأستزيد من حضرتك وأستغل ده مواريث النبوة والمهن التي امتهنها الصحابة. حضرتك عايز تشير لمعنى ما في مسألة المهنة، ما هو هذا المعنى؟
عظيم. طبعا أشرنا في الحلقة الماضية إلى أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم استوعبوا الهدي النبوي بكماله واؤتمنوا عليه. والهدي النبوي احنا أشرنا لمفردات كتير ومكونات كتير تتعلق به فيما مضى، ويمكن الآن أن نجمله في ثلاث كلمات محددة. والثلاث كلمات دي أنا أتمنى وأرجو أن السادة المشاهدين الكرام تحفظ بالنسبة لهم وترسخ في أذهانهم وتبقى واضحة ومحددة قوي، لأن الثلاثة دي هي مقاصد الشرع الشريف بالنسبة لكل مكلف. جاء عليه الصلاة والسلام ليعلم البشرية ثلاث كلمات: العبادة والتزكية والعمران. العبادة يعني مجموع الشعائر والفرائض والأحكام الفقهية المتعلقة بالحلال والحرام. التزكية منظومة الأخلاق ومعالجة النفس البشرية لكي يتم تخلية وتنقية النفس من كل شوائبها وعللها كالكبر والعجب والتحامل والعدوان وما أشبه، لتكون نفسا زاكية. يبقى العبادة، نمرة اثنين الأخلاق والتزكية، نمرة ثلاثة العمران. العمران يعني الحياة، يعني من جملة هديه الشريف، بل أحد أركان هديه الشريف عليه الصلاة والسلام، أن يعلم الأمة من خلال الجيل الأول الذي هو الصحابة الكرام كيف يمكن أن تدار الحياة إدارة ناجحة توصل إلى الله. يبقى لم يكن الغرض مجرد تعليم للحرف والمهن وصناعة المؤسسات والقيام بأدوار تشغيل المجتمع فقط، لأنه ده موجود في سائر الأمم عند قدماء المصريين وعند الفرس وعند الصينيين وعند الهنود. ما من أمة إلا استقرت على أساليب للنجاح والإدارة، لكن اللمسة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام أن تصنع تلك الحرف والمهن على نحو يمتلئ بالقيم والأخلاق والنجاح والحب والإتقان والسير إلى الله جل جلاله. طيب، الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لما وضحت قدامهم هذه المرآة الصافية للشريعة وفهموا غاياتها وأهدافها ومقاصدها وتكوينها وفلسفتها ونسقها وروحها، وفهموا إزاي بتصنع الإنسان وإزاي بتدير الحياة وإزاي بتعلم الحرفة والمهنة، بدأوا ينتشروا في العالم. وهنا تأتي ظاهرة من أغرب وأعجب الظواهر المطوية في تاريخنا الإسلامي اللي محدش كتير بيرصد أبعادها، وأنا اندهشت لما بدأت الصورة دي تتكون قدام عناية. الصحابة الكرام عدد كبير، اللي اجتمعوا منهم في خطبة الوداع فقط 124 ألف صحابي.
معذرة، مسألة الإحصاء دي تمت إزاي في وقت مبكر كده؟
الدكتور مصطفى زايد له كتاب مهم اسمه الإحصاء في الحديث النبوي، بدأ يجمع فيه يعني على مدار الكتاب بأكمله أرقام وإحصائيات في منتهى الغرابة والعجب. واستند في هذه الإحصائيات إلى ما قام به أئمة الإسلام من حصر المواقف التي قدر فيها الصحابة الكرام الحضور في الموقف المعين برقم معين. فمثلا جاء في عدد كبير من الأحاديث أنه تم تقدير عدد من حضر حجة الوداع ب100,000 صحابي وزيادة. ال100,000 دي بتيجي ازاي؟ كانوا بيحسبوها زمان بالمساحة، علوم أشبه بعلوم المساحة اليوم. المساحة المكانية التي يشغلها المطاف والمسعى والتي يشغلها جبل عرفات، المساحة دي كلها عند الامتلاء بظروف ذلك العصر ممكن يقدر العدد الموجود فيها بكذا، وكانت دقيقة وكانت مبنية على علم وحسن تقدير. بل كانوا حينما يحصون عدد الحضور في مجالس الحفاظ والمحدثين في بغداد يقدرون مجلس فلان ب20,000 ومجلس فلان ب50 ومجلس فلان ب70 بأنه يقيس الرحبة التي استوعبت الناس ويقدر هيئة جلوس الشخص تأخذ كام في كام سنتي، ثم يضربوا المساحة دي ويقسموها على إلى أنهم وصلوا لعدد تقريبي.
ولكن بالعودة لمشهد حجة الوداع والصحابة الكرام بيعملوا ويجروا هذا الإجراء العلمي الدقيق، ده ربما بيعكس جوهر من جواهر المسألة اللي بنناقشها، وهو وجود مهن وعلوم استقرت في أذهان الصحابة رضوان الله عليهم، وفي نفس الوقت هذا الشغف بإحصاء كل التفاصيل ونقل صورة سينمائية متكاملة عن حياته صلى الله عليه وسلم. إيه هي المهن اللي قد تكون مطروقة في أيامهم ويكون من أدواتها مسألة الحساب والإحصاء دي؟ لأن إحنا معذرة إحنا عندنا تصور إنها كانت حياة بدائية، نخلتين معزتين حاجة وزراعات بسيطة. هل هذه الصورة اللي وصلت لنا بعمد أو دون قصد دقيقة عن هذه الحياة في تلك الفترة؟
لا، دي صورة في غاية العمومية والإبهام والاختزال وعدم الدراسة والإدراك لتفاصيل ما جرى في ذلك الوقت. إحنا كعرب وكمسلمين الزمن النبوي تعامل مع أمم عريقة في الحضارة، كانت المكاتبات تجري مع المقوقس ملك مصر بكل ما يستند إليه من ألوف السنوات في كيان دولة. احتك عليه الصلاة والسلام وراسل النجاشي في الحبشة ولها تاريخ عريق، راسل كسرى وقيصر، أرسل إلى ملك أيلة والبحرين، وراس خاطب الملوك، وظهرت أداء وطريق وسمعة وأسلوب في مخاطبة الملوك. لم يسجل التاريخ قط أن ملكا من الملوك استخف بهذا أو رآه بعيدا عن سلم الحضارة. قد يصدق أو يكذب، قد يحتد أو يلين، قد يقبل الدعوة المحمدية أو يرفض، لكن ما قال أحد قط إن هذا النظام ركيك أو بدائي وحاشاه أن يكون كذلك.
خليني أستوثق من حضرتك، يعني حضرتك قصدك أن مسألة المكاتبات والمخاطبات راعت ظرف العصر من بروتوكولات وطريقة كتابة وطريقة تقديم ومخاطبة، وأنها كانت علمية ومدروسة؟ هل ده الفهم ده سليم؟
إلى أبعد حد، بما جعل المقوقس ملك مصر ليس فقط يحترم هذه الرسالة بل يكافئ ويرد بهدية. أن النجاشي حينما يسمع الرسالة النبوية يقول لأصحابه للصحابة الكرام إنه عليكم أمان الله، رسالة مقبولة ورسالة سامية ورسالة مقدرة، وتؤذن بأن النجاشي وجدها ليس فقط ند لند أو رأس برأس، بل وهو ملك في قمة ملكه أدرك أن هامة الملك تنحني أمام مقام النبوة وتلين أمامه وتعرف له قدره. حتى يقول هرقل العظيم الروم: ولو كنت أعلم أني أخلص إليه لغسلت عن قدميه. الله، ده ملك صاحب هيلمان وسلطان. إذن نعم، كان المجتمع النبوي والمجتمع المدني كان حافلا بحرف ومهن ووظائف تراتبية وشديدة التوزيع والمقدرة على تشغيل المجتمع، مما يمكن أن أشير إليه بالتفصيل إن أردت.
أرجو أنك تشير إلى مثل هذه المهن اللي لو أنا فاهم صح برضو زي ما حضرتك سبق وأشرت إن دي مهنة الدبلوماسي، صنعة المخاطبة، مخاطبة الأمم والملوك وإرسال وإيفاد الرسل، اللي بتحتاج لدراسة نمط المخاطبة، شكل الرسالة، بدايتها، مقدمتها، صياغتها، طريقة تقديمها، واختيار شخص الموفد والمرسل.
عظيم.
من هذه النقطة، ما هي المهن التي كانت منتشرة في عهده صلى الله عليه وسلم وكانت من أدوات الحضارة التي أنشأها صلى الله عليه وسلم؟
ممكن نلقي نظرة على هذا المرصد للحرف والمهن. كان الإمام الكبير علي بن مسعود الخزاعي التلمساني أفرد هذا.
هل عشان ناخدها دون اقتطاع، هل أستاذ أنك ناخدها بعد الفاصل بحيث تقرأ حضرتك؟
بكل
سرور. أعتذر لحضرتك جدا جدا.
بكل سرور.
بنستأذن حضراتكم في فاصل ونعود مرة أخرى لمهن الصحابة رضوان الله عليهم والرصد والإحصاء الذي جرى لما امتهنوه من مهن في العهد النبوي الشريف، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عود حميد إلى مهنهم رضوان الله عليهم. دكتور أسامة، كنا وقفنا عند المهن التي ثبت أو أحصي انتشارها على زمن النبوة بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم.
عظيم. هقول لحضرتك ما يكاد يكون مرصد على وجه السرعة في رسائل وتلغرافات. يعني الإمام الكبير علي بن مسعود الخزاعي التلمساني سنة 609 هجري ألف كتاب عجيب اسمه تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرف والمهن والصنائع والعمالات الشرعية. فالتقط هذا الكتاب الإمام الكبير سيد محمد عبد الحي الكتاني وتتبع تفاصيل الكتاب وهو في صلب قضية حرف ومهن الصحابة، فزاد عليه 3 أضعاف مادته العلمية، فأخرج كتابا سماه التراتيب الإدارية في نظام الحكومة النبوية. وطبع هذا الكتاب قديما في فاس في حياة مؤلفه، ثم طبع طبعة ثانية ثم طبعة ثالثة، ثم ألفت حوله وحول أصله كتاب الخزاعي التلمساني كتبت بحوث في المقارنة ما بين الكتابين وكيف نجح هذان الكتابان في إجراء إحصاء ورصد لما كان في زمان النبوة من حرف ومهن وصنائع وأعمال وما أشبه. وأذكر لحضرتك نماذج على وجه السرعة. كان عندنا وظيفة كبرى أستطيع أن أسميها وظيفة القائد، والقائد أو الزعيم أكبر من الرئيس. يعني مثلا كم رئيس عبر على مصر بس نفتكر الزعيم جمال عبد الناصر، زعيم يعني له حضور، له مواقف، نجح أن يمتد تأثيره خارج حدود الدولة المصرية إلى العالم العربي. فده الفرق بس ما بين رئيس وزعيم. فسيدنا أبو بكر الصديق مثلا يمثل مهنة أو حرفة أو وظيفة، سميها ما شئت، أنها وظيفة القائد الزعيم، ودي أكبر من صفة رئيس الدولة. يعني واحد زي المهاتما غاندي ده زعيم، ده حفر في تاريخ العالم ونجح أن ينقل الهنود إلى الحضور على مستوى العالم. كم رئيس دولة جه بعده في الهند قد لا نتذكرهم، بس ده زعيم، ده قائد. هنا في مصر كم خديوي جاء في أسرة محمد علي قد لا يتذكرهم كثير من المصريين، إنما أحمد عرابي، مصطفى كامل، ده زعيم. فأنا عايز أقول إن سيدنا أبو بكر الصديق كان زعيما قائدا، يعني خاض بعد زمن النبوة المواقف العسيرة الصعبة التي نجح أن يمتلك فيها رباطة جأشه ويقود الموقف، بما أدهش حتى أمثال سيدنا عمر بن الخطاب الذي هو عارف كامل بالله ومن أجل الصحابة مكانة ورسوخا في فهم الشريعة والدين وقوة. سيدنا عمر بن الخطاب مثل صفة رئيس الدولة بحذافيرها الكاملة لحد ما تألف كتاب 3 مجلدات اسمه أوليات الفاروق، يبين كيف استوفى مكونات ومؤسسات ونظم الدولة بصورة في غاية الإحكام. في صفة الرجل الأعمال الملياردير الذي تولى صفة الخلافة وكان أحد الخلفاء الراشدين وكان أحد 10 المبشرين، بس برزت عنده هذه المهنة والحرفة، سيدنا عثمان بن عفان، كما سنشرح حينما نصل إلى استعراض هذه الملامح في حياته. عندنا القاضي بكل ملكاته ومواهبه في تقصي الشهود والقرائن وأدلة الإثبات واستكشاف الحقيقة والفصل بين المتنازعين في سيدنا علي بن أبي طالب. عندنا صفة زي طبعا القاضي سيدنا علي بن أبي طالب ومعه سيدنا زيد بن ثابت. شوف من كلام الأئمة عنه يقولوا إيه عن سيدنا زيد: ما كان عمر ولا عثمان يقدمان على زيد أحدا في القضاء والفتوى والفرائض والقراءة وبالجملة، فقد كان واسع الاطلاع ضليعا في فهم تعاليم الإسلام. عندنا صفة الخبير والمخطط العسكري الاستراتيجي في سيدنا سلمان الفارس الذي أشار بحفر الخندق. عندنا صفة المفتي
ومنهم من أفتى في زمن النبوة لكمال إقرار الجناب النبوي له. والإمام السيوطي عملهم أبيات من الشعر: لقد كان في عهد النبي جماعة يقومون بالإفتاء قومة قانتي، فأربعة أهل الخلافة معهم: معاذ، أبي، وابن عوف بن ثابت. عندنا صفة السفير في سيدنا جرير بن عبد الله البجلي، و42 واحد آخر من الصحابة قاموا بصفة السفير، كما سنشرح في الحلقة التي تتخصص لصفة السفير أو الدبلوماسي. عندنا المعلم أو الأستاذ في سيدنا أبو سعيد الخدري. عندنا المعلم المبعوث إلى بعض الجهات أو المعار أو المنتدب في سيدنا مصعب بن عمير ومعاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح. عندنا اتخاذ دار للقراء، والسيد عبد الحي الكتاني يقول: ويستخرج منه اتخاذ المدارس في سيدنا مصعب، اللي يقول لك قدم المدينة بعد بدر بيسير فنزل دار القراء، يعني دار مخصصة للأساتذة والعلماء والخبراء في هذا الميدان. عندنا المتحدث الرسمي المتمثل في قول هلال بن عامر عن أبيه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى على بغلته وعليه برد أحمر وعلي ابن أبي طالب أمامه يعبر عنه ما يقول. ده المتحدث الرسمي، ده المصدر الوحيد اللي إذا قال التصريح يبقى ده ناقل مؤتمن. عندنا المؤقت اللي بيدرس دخول المواقيت ويدرس المبادئ من علم الفلك، وهي بنفسها وظيفة المؤقت التي كانت في الأزهر إلى 40 سنة، اللي يعرف مواعيد دخول الصلوات، ممثلة في سيدنا بلال. عندنا الفراش أو عامل المسجد المتمثل في السيدة السوداء التي كانت تقم المسجد، ولما توفيت وما أخبروش سيدنا النبي ذهب وصلى عليها. عندنا السقاء، ودي رسالة لكل عامل في مجال الري. سيدنا أبو أيوب كان يورد الماء ويستعذب الماء لسيدنا مولانا محمد، يعني خبير في شؤون السقيا. عندنا صاحب السر، أمين السر في أي مؤسسة أو في أي وزارة، سيدنا حذيفة بن اليمان. عندنا الآذن أو الحاجب اللي تسمى في بعض الشرائح العليا بمدير المكتب، وتسمى في بعض الشرائح بالبواب. زي مين؟ زي سيدنا أبو موسى الأشعري، وزي سيدنا أنس بن مالك، وزي سيدنا رباح الأسود. وعلى فكرة دي رسالة لكل إنسان شريف على أرض مصر يمتهن هذه المهنة الشريفة التي هي صنعة البواب. بنقول له: يكفيك اعتزازا بصنعتك وتقديرا منا لصنعتك الشريفة أنه سبقك في القيام بها وفي العمل بها بعض كرام الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين قاموا بهذه المهنة الشريفة، فلها مني ومنا جميعا كل الاحترام والعرفان. ويكفي قول الشاعر في يوم من الأيام: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. كل من في المجتمع يخدم بقية الشرائح ومخدوم من بقية الشرائح. عندنا كتابة المضبطة أو الأرشيف، عندنا الصياد جامع الحطب وله أمثلة من الصحابة، لكن أنا عايز أجري بسرعة. عندنا الرعي وتربية الحيوان، عندنا الزراعة، الصناعة، تجارة التجارة، القراءة والكتابة. عندنا المترجم. المترجم دي من أغرب وأعجب الصفات، إنه أحد الصحابة الكرام، وأنا مش عايز أصرح باسمه دلوقتي لحد ما نيجي للحلقة بتاعته، وكله عليه الصلاة والسلام لما رأى فيه من الذكاء أن يدرس العبرية علشان تترجم لي مكاتبات زعماء اليهود. قال: فعكفت عليها 17 ليلة فأتقنتها. قال: فحذفتها حذفا، يعني مهرت فيها، ثم صرت أقرأ كتبهم له وأكتب الكتب التي يريد عليه الصلاة والسلام بالعبرية وأرسلها إليهم. الحافظ ابن كثير يقول: وهذا دليل على ذكاء مفرط جدا. عندنا من الصنائع التي قاموا بها التمريض، الحلاقة، العطارة، الصيدلة، الحداد، الصياغة، التعدين، الخرازة، الخياطة، الصباغة. منهم من امتهن بيع الأقمشة والثياب زي سيدنا عمر وابن عبد الله بن عمر وعثمان بن عفان، خياطة الثياب والأقمشة، نسج الثياب وحياكتها، بيع العطورات والعطور.
يعني معنى اللي حضرتك بتقوله، هذا الرصد اللي لسه فيه أجزاء أخرى ممكن
فوق 200 حرفة أو صنعة.
يعني احنا عايزين كام رمضان عشان نتبحر في مهنهم رضي
كتير.
الله عنهم وأرضهم.
رمضانات كتير.
طيب أنا حفاظا على الوقت وحفاظا ان احنا ان شاء الله على وعد ان احنا في الحلقات القادمة سنتطرق الى هذه المهن بالتفصيل. نعم. ولكن السؤال الذي يسأله المسلم لنفسه الآن،
نعم،
امتهن الصحابة رضوان الله عليهم هذه المهن وزكاهم صلى الله عليه وسلم بنظره وتعاليمه فيهم، لما انتشروا في الأرض في عهده صلى الله عليه وسلم او بعد انتقاله للرفيق الأعلى، إيه هو الأثر اللي أحدثوه، وإيه هي اتجاهاتهم الجغرافية والبلدان التي ذهبوا إليها؟
طيب، يعني ده محور بالفعل في غاية العجب، وكان مدهشا لي على وجه الخصوص حينما بدأت أجمع مكوناته. طبعا دخلوا الأمصار الكبرى زي العراق زي الشام زي اليمن زي الحبشة زي مصر، إلا أنهم رضي الله تعالى عنهم اتسعوا في دائرة الانتشار، حتى يقول الحافظ ابن كثير إنهم في خلافة عثمان بن عفان دخلوا إلى أوائل بلاد الهند. خلافة عثمان يعني من سنة 23 هجري لسنة 35، بس جيل الصحابة امتد لسنة 110 هجري، يعني فضل بعدها كمان ب 80 سنة الصحابة ما زالوا موجودين. فبدأت ترد أخبار هنا وهناك عن دخول الصحابة إلى بلاد الصين، بل ومجيء وفود من الصين أسلموا ورجعوا إلى الصين ورسموا صورة للجناب النبوي. الحكايات في هذا الميدان كتب فيها الأستاذ محمد مكين مجيان الصيني، وكان من ضمن البعثة الصينية للأزهر سنة 1930، وله ترجمات هائلة من اللغة العربية إلى الصينية والعكس، ورئيس قسم اللغة العربية في أحد كبريات الجامعات في الصين، له كتاب اسمه ملامح الدين الإسلامي في الصين، بيذكر هذه الواقعة ويذكرها عدد من الكتاب، وما زالت تحتاج منا إلى مزيد من الدراسة. وزير الثقافة الأسبق ثروة عكاش في كتابه موسوعة التصوير الإسلامي له بحث مطول في هذا الميدان، يتفق ويختلف معه المؤرخون، لكن هناك منطقة من العالم وصل إليها الصحابة في زمان النبوة، ثم تحقق دخول الصحابة الكرام في زمن سيدنا عثمان، ثم بعد ذلك كثر دخول المسلمين إلى الصين، وكان أول دخول في زمن النبوة مع الإمبراطور الصيني الملقب بليشة مينغ، إمبراطور عظيم مينغ من عظام أباطرة الصين، وكانت دولة الصين في زمنه دولة ذات قوة وبأس وإشراف على أحوال العالم. الشاهد، جاء من الصحابة أجيال من أرض المجر، وهذا من في غاية العجب. وجاء في الستينات عندنا واحد اسمه بيجوفيتش ألقى محاضرة في الأزهر الشريف وطبعت في كتيب، يتحدث عن توثيقه وبحثه التاريخي لمجيء أجيال أسلموا على يد الجناب النبوي الشريف ورجعوا، وأنه من ذريتهم ومن أحفادهم. اتسع هذا النطاق لحد ما لقينا الأئمة والعلماء يؤلفون كتبا في الصحابة الذين دخلوا بلد من البلدان، من نزل حمص من الصحابة، در السحابة في من نزل بأرض مصر من أصحاب الإمام السيوطي، الإهابة في من دفن في الأراضي الليبية من الصحابة للأستاذ أحمد سالم كريم القطعاني، بضائع التابوت في من دفن في من الصحابة في حضرموت للحبيب سالم بن جندان. النطاق الجغرافي ده كان له معنى مهم قوي، وهو أنهم عليهم رضوان الله تعالى اختلطوا بالأمم والثقافات والشعوب، يعني شافوا أنماط من الأزياء والملابس، فصلى الصحابة في سراويل فارس، وشافوا أنماط من المأكل والمشرب، وشافوا بيئات متغيرة في شدة البرودة أو شدة الحرارة، شافوا أنماط من المعيشة، وشافوا صنائع وحرف، فتعايشوا وانفتحوا وعلموا ونقحوا وهذبوا وأضافوا قيم وأضافوا أخلاق وأقروا عدد من الصنائع وامتهنوا صنائع وحرف أخرى، فكانوا نموذجا مبكرا لإمكانية قيام الإسلام بالامتزاج والسريان والأخذ والعطاء والتفاعل والتعارف. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وبديلا عن فكرة صدام الحضارات عند سامويل هانتينجتون، وبديلا عن فكرة تحالف الحضارات التي أطلقها ملك أسبانيا من سنوات مضت، لم يتم إتاحة الفرصة لميلاد فلسفة يمكن أن تسمى بتعارف الحضارات ويكون لها أثر في منظمة اليونسكو وفي إدارة العلاقات الدولية، ويمكن لنا أن نمثل تمثيل واضح بانتشار الصحابة في البلدان بما أرسى الهدي النبوي وأوصله إلى الأمم والشعوب المذكورة.
انتشار الصحابة رضوان الله عليهم في أصقاع الأرض وفي بقاعها المختلفة ربما يكون هو المدخل الذي نختم به هذه التوطئة وهذه المقدمة الجميلة والبديعة والشيقة اللي حضرتك أوردتها الآن وتحدثت فيها، بحيث نبدأ ناخد في حلقات قادمة صحابة ونماذج لمهن امتهنوها وشغلانات اشتغلوها، ونفهم إيه الأثر النبوي فيهم وإزاي لما ذهبوا إلى كل هذه البلدان أحدثوا الفارق في هذه المهن أو أظهروا مظهر من مظاهر النورانية اللي بتتخلل شطارة المهنة وحذقها. شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا جزيلا لحضرتكم، ونلتقي في حلقات قادمة. والصحابة رضوان الله عليهم والمهن التي امتهنوها والبلدان التي ذهبوا إليها، فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.